على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبق سنة هادينا وعبق سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الله، المستمعين الكرام، الآباء والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفترة الإذاعية الخاصة بأحباب الله الصغار. نرحب بكم وندعوكم لمشاركتنا بالاستماع إلى فقراتنا الممتعة لهذه الحلقة من برنامج واحة الأحباب.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار. صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار. صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما، ومنهجا للبشر بما به استقام. صلى عليه الخالق.
لم يبق من القبائل العربية ممن لم يسلم سوى قبائل ثقيف وهوازن، وبعد فتح مكة وانتصار المسلمين تجمعت هذه القبائل ومعها قبائل أخرى لحرب المسلمين بقيادة مالك بن عوف، وتحركت متوجهة إلى مكة، ثم نزلت قريبا من واد يقال له حنين، كان عددهم لا يحصى، لأن مالك بن عوف أمر القبائل أن تخرج بنسائها وأطفالها وأموالها وغنمها مع الجيش، والسبب كما كان يقول إن الرجل يقاتل عن أهله وماله فلا ينهزم إذا كانوا معه، وقد نصحه بعضهم ألا يخرج إلا المقاتلين من الرجال، فأبى وأصر على خروج الجميع معه.
الأخبار تترى عن تجمع القبائل،
ولهذا السبب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الجيش.
إن مع الرسول 10,000 مقاتل جاءوا معه يوم فتح مكة، وما يقارب 2,000 مقاتل ممن أسلم من أهل مكة،
بل ويزيد العدد عن هذا، إنه جيش كبير.
إنما النصر من عند الله.
واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة أميرا على من تخلف من الناس، ثم مضى على وجهه يريد لقاء هوازن، فقال عباس بن مرداس قصيدة منها: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، مني رسالة نصح فيه تبيان، أني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان. سار الجيش حتى وصل وادي حنين، فانحدروا في واد من الأودية كان متسعا ومنحدرا، وذلك قبل طلوع الفجر، وكانوا ينحدرون فيه انحدارا، وكانت هوازن قد سبقتهم إلى ذلك المكان وكمنت لهم في شعابه وأنحائه ومضائقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فلم يشعر المسلمون إلا والكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد.
يبدو أنها هزيمة للمسلمين.
لقد فاجأتهم هوازن بما لم يتوقعوا.
ترى ماذا سيفعلون؟
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم خاطب الناس ودعاهم إليه، فلم يستجب إلا نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وقد حاول رجل اسمه شيبة بن عثمان، كان أبوه قد قتل يوم أحد، أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما هم بذلك لم يستطع، وعندما سئل قال: لقد أقبل شيء وتغشى فؤادي فلم أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوع مني.
لقد اجتمع 100 رجل مع الرسول،
إنهم يقاتلون،
يقاتلون قتال الأبطال.
أرأيت ذلك الرجل من هوازن؟
ذلك الذي على الجمل الأحمر وبيده راية سوداء؟
نعم، إنه يتقدم هوازن والرمح في يده، فإذا أدرك أحدا من المسلمين طعنه، وإن فاته الناس رفع الرمح لمن وراءه فاتبعوه.
ها هو علي بن أبي طالب يتبعه.
بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه معه رجل من الأنصار يريدانه، فأتاه علي من خلفه فضرب جمله في رجليه فسقط الجمل وسقط الرجل معه، فوثب الأنصاري على الرجل فقتله، ثم اجتهد الناس في القتال، فما عاد الناس الذين انهزموا أول مرة حتى وجدوا الأسرى من بني هوازن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفين، وتم نصر المسلمين بإذن الله.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
وقد قيل في غزوة حنين الكثير من الشعر، منه ما قاله عباس بن مرداس: من مبلغ الأقوام أن محمدا رسول الإله راشد حيث يمما دعا ربه واستنصر الله وحده، فأصبح قد وفى إليه وأنعم، وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلم.
جيش الإسلام وقد ظفر يزهو في العودة منتصرا،
جيش الإسلام وقد ظفر يزهو في العودة منتصرا،
فيكون الناس إلى صف وهوازن تهرب من زحفه،
فيكون الناس إلى صف
صف وهوازن تهرب من زحف وثقيف تسعى للحرب وتحالف كفار العرب وثقيف تسعى للحرب وتحالف كفار العرب ويشاء الله له النصر يدفع عن موقعه الشر يدفع عن موقعه الشر.
عندما كان جيش المسلمين يتجهز ويتجمع قبل المعركة قال رجل من المسلمين وهو يبدي إعجابه بالجيش: لن نغلب اليوم. وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هذا استاء منه، لأن النصر ليس بالكثرة وحدها ولا بالسلاح وحده، وإنما النصر من الله وبالأسباب الموصلة إليه. وقد تعلم المسلمون هذا الدرس في المعركة نفسها، حيث انهزموا أولا مع كثرتهم، ثم انتصروا بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من كرام الصحابة وأبطالهم مع قلتهم، حيث ولت القبائل المشركة منهزمة وعاد المسلمون إلى ملاحقتهم، وترك الجيش المنهزم النساء والأموال وهرب إلى الطائف وتحصن بها، وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم وكانت لا تقدر من كثرتها، ثم وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان أمين ووضع الحراس عليها وأمر بمتابعة الجيش المنهزم إلى الطائف وحاصره فيها مدة طويلة، ثم فك الحصار عندما تيقن أن من في الطائف لن يضر المسلمين، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى حنين وقسم الغنائم بين المسلمين وأرضى أصحاب الأطماع وأعطاهم عطاء مدهشا لتأليف قلوبهم.
كروا فروا ثم اجتمعوا وإلى دحر الكفر اندفعوا كروا فروا ثم اجتمعوا وإلى دحر الكفر اندفعوا حتى هزموا أعداءهم وغدوا يعدون بإثرهم حتى هزموا أعداءهم وغدوا يعدون بإثرهم في الطائف واتخذوا الحصن ونبالهم وبلت مزنا الطائف واتخذوا الحصن ونبالهم وبلت مزنا فالناس من النبل فرأوا فوزا إنهم رجعوا فرأوا فوزا إنهم رجعوا.
عندما سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين قال كعب بن مالك من قصيدة له: أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوف بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا. وعندما نزل المسلمون بالقرب من حصن الطائف ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه قد قتلوا بالنبل الذي أصابهم أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون العسكر في مكان أمين لا تصله النبال، ثم حاصرهم 24 ليلة ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق، وهو أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق. وقد حدث أن امرأة من المسلمين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنحها حلي امرأة من نساء ثقيف، فأجابها صلى الله عليه وسلم: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف. فخرجت المرأة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما حديث حدثتنيه هذه المرأة وزعمت أنك قلته؟ قال: قد قلته. قال: أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. فأذن عمر بالرحيل وعاد المسلمون إلى مكة المكرمة. وبعد حين جاءه وفد من الطائف وأعلن إسلامه وإسلام القبائل وإسلام زعماء الطائف، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم وعفى عنهم. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار غيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب،
موسوعة عالم الطيور. ما أكثر الطيور تطير في السماء، أسرابها تدور تلف في الفضاء،
تلف في الفضاء.
فبعضها جوارح تقطين في العلياء، وبعضها وديع ويكره العداء،
ويكره العداء
لعشيها تعود في أول المساء. ما أكثر الطيور.
كم بلغ وزن أصغر طائر حي؟ يجمع معظم الخبراء على أن طائر الطنان في كوبا هو أصغر الطيور على الإطلاق، فطوله لا يتجاوز 5 سنتيمترات، ووزنه لا يتعدى 6 غرامات، وبالتالي يساوي وزن 100,000 طائر من هذا النوع وزن نعامة واحدة. لما يتميز البجع بجيد في أسفل منقاره؟ يستخدم البجع جيد منقاره الكبير كشبكة لصيد السمك. عندما يطير فوق سطح المحيط أو يسبح فيه، يرصد الطائر سرب سمك فيغطس فاتحا فمه لابتلاعه. يسمح له جيب منقاره المنتفخ كالكيس بغرف مقدار وافر من الماء والسمك. بعد ذلك يقوم الطائر بتصريف الماء من فمه. يبلغ طول منقار البجع حوالي 50 سنتيمترا، وهو أطول منقار على الإطلاق. كيف يستخدم النقار منقاره؟ يستخدم النقار منقاره للتنقيب عن الديدان في لحاء الشجر، ومن ثم يغرفها خارجا مستعينا بلسانه الطويل، كما يقوم بإحداث ثقوب في جذوع الأشجار القديمة لبناء أعشاشه خلال هذه العملية. يحرك الطائر رأسه بسرعة كبيرة تصل إلى 21 كيلو مترا في الساعة عند النقار الأحمر الرأس. ما الغريب في رجل النعامة؟ تتألف رجل معظم الطيور من 4 أصابع، أما رجل النعامة لها 2 فحسب، لأنها تفتقر إلى الإصبعين الخلفيين الظاهر والداخلي، كما أن رجليها مثاليتان للعدو السريع، وهما تشبهان إلى حد بعيد أضلاف الظباء والماشية التي ترعى في موطنها. كيف يجذف البط؟ تتميز بطة مثل البركة، وهي بطة برية بوترات بين أصابع رجليها تجعلهما كالمجداف. تقع رجلا الطائر في الخلف لتؤمن له أقصى قوة دفع ممكنة في الماء تماما، كما تفعل المراوح عند مؤخرة القارب. تتيح هذه الميزة للبطة أن تعوم برفق على سطح الماء، لكنها لا تساعدها في المشي على اليابسة، لذلك يتهادى البط في مشيته عندما يكون خارج الماء. نذكر من بين الطيور الكفية الرجلين النورس والأوزة. يدفع البرد القارس في القطب الجنوبي بأسراب البطريق إلى الهجرة شمالا، وهي بالطبع لا تهاجر في الجو بل سباحة. تستنزف الهجرات الطويلة كمية كبيرة من الطاقة، لذلك تتوقف الطيور المرهقة خلال رحلتها لتنال قسطا من الراحة وتتزود بالطعام. يمضي الطنان الصغير الأحمر فصل الصيف في ألاسكا والشتاء في المكسيك. إنها رحلة تمتد على مسافة 9,600 كيلومتر على الأقل.
كنتم مع موسوعة عالم الطيور.
ما أكثر الطيور تطير في السماء، أسرابها تدور تلف في الفضاء،
تلف في الفضاء.
فبعضها جوارح تقطين في العلياء، وبعضها وديع ويكره العداء،
ويكره العداء.
ليعشيها تعود في أول المساء، ما أكثر الطيور.
إذاعة القرآن الكريم خير دليل لخير أمة.
هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق، هي الأخلاق.
آداب وأخلاق.
الأخلاق نرسمها ونكتبها بأيدينا، وهذه الأرض نعمرها وهدي محمد فينا.
تعلم طاعة الأهل ودوم صدق في القول، وأتقن ساعة العمل وحب الله يكفينا.
تعلم طاعة الأهل ودوم صدق في القول، وأتقن ساعة العمل وحب الله يكفينا.
ولنا في الأخلاق حياة، والصدق سيبقى من جاء، دنيانا نصح وعظا وحياة الفرح تلاقينا.
ولنا في الأخلاق حياة، والصدق سيبقى من جاء، دنيانا نصح وعظا وحياة الفرح تلاقينا.
الحلقة السابعة، القناعة. من يطرق الباب بهذه الطريقة وفي مثل هذا الوقت؟
لا أدري يا أبي، لقد صحوت من النوم مثلكم على صوت طرق الباب.
اللهم اجعله خيرا يا رب.
افتح الباب يا بني.
خالتي سارة، ما بك؟ لماذا تبكين؟
لا شيء، أين أمك؟
فهمت فهمت. وهل أوصلك إلى هنا أم أتيت لوحدك في مثل هذا الوقت؟
لقد أوصلني وذهب.
أنا سأعود للنوم، لدي عمل في الصباح الباكر، تصبحون على خير.
أين أضع حقيبة خالتي يا أمي؟
ما بي زوجك؟ أهو متضايق من وجودي عندكم؟
لا لا، أبو خالد متضايق لأجلك وليس من وجودك، فأنت تعلمين جيدا أنه يحترمك كثيرا وكأنك أخت له. الآن تعالي ادخلي لترتاحي وتنامي، وسنجد حلا في الصباح إن شاء الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالعزيز أبي خالد. أكان يجب أن تحصل مشكلة كي أراك في مكتب الجديد؟
بصراحة أنا اليوم لزيارتي سببان. الأول كي أبارك لك بالشركة الجديدة.
والسبب الثاني؟
لأتحدث معك في موضوع بعيدا عن سارة.
لا أدري ماذا أقول لك، لقد تعبت، تعبت يا أخي، تعبت، تعبت من طلباتها الكثيرة التي لا تنتهي. يا أبا خالد، أنا أعرف أنك تعتبرها مثل ابنتك، وعندما تزوجتها طلبتها منك لما تتميز به من سمعة طيبة، والحمد لله.
الحمد لله. ولكن أيمكن أن تشرح سبب المشاكل التي بينكما؟
يا أخي، منذ أن بدأت في العمل في شركة الجديدة هذه، اعتقدت أنني أصبحت مليونيرا. مرة تريد تغيير أثاث البيت، ومرة تريد سيارة، ومرة تريد مجوهرات. طلبات طلبات لا تنتهي. أتعرف أنها لا تطلب إلا طعاما جاهزا؟ لقد تعبت، تعبت يا أخي من ذلك، لقد تغيرت كثيرا ولا أعرف كيف أتصرف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أعرف ما الذي غيرها. لقد كانت قنوعة جدا، وكان أي شيء يرضيها.
إنها الغيرة، الغيرة يا أخي، الغيرة. بدأت تغار من جاراتها، تريد أن تقلدهن في كل شيء، وأنت تعرف أن شركتي جديدة ولم أقف على قدمي بعد. أقول لها اصبري قليلا وسأحضر لك ما تريدين بإذن الله. ما أغضبني منها آخر مرة أنها وصفتني بالبخل، تصور.
القناعة كنز يا أختي العزيزة. زوجك في بداية طريقه في شركته الجديدة، ثم إن وضعك أفضل من الكثيرين، أنت تعرفين ذلك جيدا.
معك حق يا أبا خالد، لقد تجاوزت حدودي كثيرا، ثم إن زوجي كان دائما كريما معي ولا يبخل علي بشيء. أدعو الله أن يسامحني، لقد وصفته بالبخل، يجب أن أعتذر منه.
سأفتح الباب.
لا أدري ماذا أقول له.
لقد جئت في وقتك بالضبط.
صبر، أنا آسفة كثيرا لأنني حملتك فوق طاقتك، ولا أعرف لماذا وكيف تجرأت على وصفك بالبخل.
لا عليك، أنا واثق من طيبة قلبك، لهذا أحضرت لك هذه الهدية.
معقول؟ إنه نفس الخاتم الذي طلبته. أنا خجولة منك كثيرا، سامحني يا صابر.
اسمعي يا سارة، أنا جائع جدا، أريدك أن تدخل المطبخ مع أمي خالد وتجهز الغداء.
حاضر في الحال.
الحمد لله الذي قدرنا على حل هذه المشكلة، وأرجو الله أن تكون حلت من جذورها.
لا 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 لا،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
طمع بالرزق ولا تطمع، خير للمؤمن أن يقنع.
اقنع بالرزق ولا تطمع، خير للمؤمن أن يقنع.
أعطي بسخاء لا تمنع، وتمتع بالرزق تمتع.
أعطي بسخاء لا تمنع، وتمتع بالرزق تمتع.
إن كنت فقيرا لا تعبس، وسعى للرزق ولا تيأس.
إن كنت فقيرا لا تعبس، وسعى للرزق ولا تيأس.
وطريق الخيرات تلمس، للأخرى حسنات اجمع.
وطريق الخيرات تلمس، للأخرى حسنات اجمع.
اقنع بالرزق ولا تطمع،
اقنع بالرزق ولا تطمع.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق. مستمعينا الكرام، أحبتي في الله، يا أحباب الله، إلى هنا وينتهي لقاؤنا معكم. لقاء الخير يتجدد بإذن الله في الأسبوع المقبل، يوم الجمعة مع مشاركات أحباب الله، ويوم السبت القادم في واحة جديدة من واحة الأحباب. أستودعكم الله، أراكم على الخير، وإلى أن نلتقي، لكم من التحية ومن أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.